عن حرمه ومن كفر. فنعوذ الله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ولكم هنا رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. للمبتدعه طرق شتى في تحريف القران والسنه يصلون بها الى مرامهم. فهذه الخطوه بداية لفتح هذه الأسئلة. لا يختلف أحد من العلماء أن أعظم جريمة تحيط بالمعنى هو نزع الكلام عن السياق. ثم نزع الكلام عن السياق أعظم جريمة ارتكب في حق المعنى، لأنها تنتج نتيجة مغايرة تماما لما وضع الكلام له. وهذه طريقة يهودية شرسة. قال الله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تعالى: يحرفون الكلام عن مواضعه ونجوا حظا لما ذكروا به. وقال تعالى: يحرفون الكلم من بعد مواضعه. وقال تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الذين فعلوا هذا هم اليهود، وهذا الكتاب واضح عليهم واضح لهم. فالسنه ايضا في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا وامراه من اليهود زانيا، رجل محصن وامرأة محصنة. ومعروف أن حد المرأة وحد الزاني المحصن عند اليهود كهو هو عندنا، وهو الرجل. في سنن أبي داود من طريق آخر أن رجلا من أحبار اليهود زنى وامرأة، فقال بعضهم لبعض: هلموا الى هذا النبي فانه جاء بالتحكيم. فان كان بشيء خفيف فعلناه واحتججنا به عند ربنا اننا تحاكينا الى نبيك فحكم بذلك. وقال الله تبارك وتعالى لهؤلاء: وكيف يحكمونك وعندهم التوراه؟ فلما جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن سلام حضر اليهود الذي اسلم، قال: يا رسول الله، هذا رجل زنى بهذه المراه. قالوا: لا تجدون في كتابكم. قالوا: نجد الجلد والتغليب. قراتوا بالتوراه، فجاءوا بالتوراه فوضع القارئ يده على ايه الوجه وقرأ ما قبلها وما بعدها. قال: ما تجدون الرجل عندكم؟ ما تجدون الحسن عندكم؟ قالوا: مجلد ويصبح ليس الغرام ويصبح. فأما جيء بالتوراه وأراد أن يقرأ وضع يده على آية الرجل وقرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفعها فوجد آية الرجل.
دفع السلام من السياق والسلام عند علماء البيان ثلاثة: سياق وسباق ولحاق. هذا السلام يصدقه كلام ويعقبه كلام. فإذا نزعت نص الوسط عما قبله وعما بعده أعطاك معنى مغايرا لما وضع الكلام هذا. فلو جاء قارئ فقرأ قوله تبارك وتعالى: ويل للمصلين، وسكت، وهذا نزع للسياق، نزع للكلام عن السياق. وقد أخذ هذا النزع استفاد به شاعر نازل وهو أبو نواس عندما قال: لا المساجد للعباد تسكنها وتسكينا حول خمار وسكينا، فقال ربك: ويل للأولى سكروا، ولكن قال: ويل للمصلين. وهو نزع للكلام، لا تقرب الصلاة ولا يقرأ ما قبلها ولا ما بعدها. هل وضع السلام لذلك؟ لا. إذن أخذ الكلام من السياق دون مراعاته قلب الحقار وإخراج لمعاني جديدة لم يوضع لها الكلام. من جراء هذه العملية أيضا قال من قال: إن كيد المثال أعظم من كيد الشيطان. وهذا حقيقي، هذا صحيح. قال الله تبارك وتعالى: إن كيد ابني عظيم، وقال في كيد الشيطان: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. كذبت هذه عن السياق الأول وجبت عن السياق الثاني فخرج بهذه النتيجة الخاطئة. معناه لو أخذ السياق الثاني لاستوضح الكلام. كيد النساء ليس أعظم من كيد الشيطان ولا مثلا. لكن الآية الأولى جاءت مقارنة بين كيد الرجال والنساء بقصة يوسف عليه السلام: إن كيد كل عظيم، أي في مقابل كيد يوسف عليه السلام. إنما الآية الثانية كيد الشيطان في مقابل كيد الله، فلذلك كان كيد الشيطان ضعيفا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهذا مقابل لكيد الله كان لابد أن يكون ضعيفا. أحد رسيحة المبادعة نزع السلام من السياق، وهذا أحد ألوان تحريفين، فإن تحريف الكلام عن مواضعه متعدد، هذا أحدها. طيب، ما علاقة هذا بالكلام عن المبتدعة وتقسيم المبتدعة إلى خمس أقسام؟ هذا له علاقة قوية بأول حديث احتجوا به على تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة طيبة. في حديث مسلم الذي رواه عن جرير بن عبد الله الجزري رضي الله عنه قال: بينما كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء قوم عامتهم من مضر، بل كلهم من مضر، مزداد النار متقلب السيول. فلما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم تنعر وجهه لما رآه عليه من الفاقة، فأمر بلالا فأذن فأقام فصلى فخطا بلالا. ثم قال: ليتصدق احدكم من صاع بره، من صاع كنه، من دوائه، من جوهره، حتى ذكر شق التمر. فقام رجل من الانصار فاتى بحوره كادت يده ان تعجز عن حملها بل عجزا، فوضعها فتتابع الناس كل ياتي بما عنده، حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كونين من طعام وثياب. رايت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تهلل كانه مذهل، ثم قال: من سلم في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سلم في الاسلام سنه سيئه فعليك وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. هذا هو الحديث الذي فصلوه عن سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هو مقالا. أقول من سنة الإسلام سنة حسنة، فإذن رجل سنة سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، وهذا قاضي بالبدعة الحسنة. وهذا الحديث أخذ الأدلة على وجود ما يسمى بالبدعة الحسنة. وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو من لبس العمل أم صالح؟ ونحن نعلم أن البدعة طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة. هو من الذي اخترعه الأنصاري؟ ما فعل الأنصاري أكثر من أنه جاء بصورة مال اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القائد ليتصدق. إذا الذي جاء به الأنصاري صدقه ليتفضل احدكم فجاء بسرعه. هل صدق الدرعان الانصاري وهي صدقه حض عليها الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل وحض عليها النبي عليه الصلاه والسلام في كلامه؟ اذا لا وجه الاحتجاج بهذا الحديث على وجود البدعه الحسنه. انه لما قصر الكلام عن سياق الموضوع ظهر هذا المعنى الكبير. ليس في هذا الحديث حجة للذين يقولون بالبدعة الحسنة، لا سيما وكلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يدخله تحقيق قط يمنع من الكون ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة جملة موجبة كلية، موجبة لم يصدقها نافي ولا جازم، كلية أي مصدرة برفض الكل الذي يفيد العموم الشمول. وهذا كقوله عليه الصلاة والسلام كل مسلم خمس، هي جملة من أقوى الجمل، بل هي قاعدة فقهية، هي قاعدة فقهية لشمولها. ولا تسمى القاعدة قاعدة إلا إذا انتظمت كل الجزئيات تحتها، هي التي تسمى قاعدة. فإن خلقت بمثال أو مثالين أو ثلاثة لم تكن قاعدة. إذا لا يصير القول قاعدة إلا إذا التأمت جميع الجزئيات تحته، وهذا الحديث قاعدة، قاعدة الأمور. ما يحتج به أيضا هؤلاء المبتدعة قوله عليه الصلاة والسلام ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه قبيحا فهو قبيح. والجواب ان هذا الحديث لا اصل له مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس له وجه صحيح، انما الصواب انه من كلام ابن مسعود. هل ينظر الى المبتدعه نزعوه من كلام ابن مسعود ايضا؟ ابن مسعود لم يقل هذه الكلمه فقط، بل قال كلاما قبلها. واذا قرات الكلام قبلها علمت كيف لعبوا ايضا بكلام ابن مسعود ونزعوه من السياق. قال ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبلغه، ثم نظر في قلوب العالمين فاختار أصحابه له، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون قبيحا فهو قبيح. انظر لما وضعت الجملة في مكانها هل أفادت يحتجوا به؟ الجواب لا. ثم نظر في قلوب أصحابه فاختاره له، فما رآه المسلمون، المسلمون هنا يمكن له بالأول أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، من لفظ المسلمون لفظ المسلمين، وإن خرج مخرج العموم لكن المطلوب به أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بدلالة السياق. والسياق أيها المسلمون من المقيدات، وهذه الخطورة وخطورة نزع كلمة الأودية منه. كلمة عينة إذا سمعتها يا أيها العربي أول شيء يتبادر إلى ذهنك أنها العين الباطرة، عينك التي في وجهك. إذا سمعت هذه الكلمة الجملة رأيته بعيني إذا تعرف أن لفظ العين والمطلوب العين كذلك تبصر بها. فإذا سمعته يقول صنعته على عيني حق الله بعض وعين الشرب وإذا صنعته على عيني يعني أومنته اهتمامي فمن جعلك تؤمن لفظ العين من ذلك الثاني أليس مستوى؟ فإذا قلت أرسلت إلى العدو عينا أليس هذا هو الجاسوس؟ تعددت معاني كلمة العين ولا أدخلتها في السياق والسياق هو الذي يرجح المعنى لذلك أصل كلمة أو جملة منه جميع نقل الفعل رجلا يتعدى بحرف الجر على عن مره وفي مره وفي كلا التعديتين مناقضه للاخرى تقول رددت في كذا اي ارسله ورددت عنه اي صرفته من الذي حول هذا اللفظ السياق لذلك فقول ابن مسعود رضي الله عنه ما راه المسلم حسنا فهو عند الله حسن أي ما رآه الصحابة بدلالة السياق لأنه أورد هذا الكلام تعظيما لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ولئن قلنا ليس المقصود بالمسلمين خصوص الصحابة فيكون لفظ المسلمين مفيد إجماع المسلمين والإجماع حجة شرعية موجبة إذا ثبت وهو أحد الأدلة الأربعة المتفق عليها بين الجماهير قرآن وسنة وإجماع وقياس ومن العلماء من يكفر مخالف الإجماع وأكثرهم يضللونه ويفتقونه فيقول النقد ما رآه المسلمون أي ما رآه العلماء المحققون إجماعا قطعا هو عند الله حسن والدلالة على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله حصل هذه الأمة أن تجتمع على الضلالة والسر في ذلك أن أي أمة كانت تبتدع بدعة أو تغير شيئا في شريعتها كان الله منزل نبيا كما حدث لبني إسرائيل فلما قال الله تبارك وتعالى أن نبينا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل ولو ابتدعت الأمة بدعة أو غيرت شيئا من شريعتها فلن يرسل رسولا عصم الأمة أن تجتمع على ضلالة وليس المقصود الأمة هنا بمصر ولا بالشام المقصود مجموع الأمة كلها فلو أجمع الناس في بلدنا على تحليل الخمر مثلا فقالنا أن هناك في الشام من ينكرها خلق الإجماع لا يكون إجماعا حينئذ ويستحيل أن ترى الأمة مجمعة على تحريم ما أحل الله ولا على تحريم ما حرم الله استحالة من هذا وإن تذهب حجة الله على الخلق بل لا من مكان إلا ولله قائم فيه بحجة ومن قول ما رأوه يقولون حسنا لا يقول تحريم أي شيء من البدع لكننا إذا علمنا أن البدعة هي طريقة في الدين المخترع من جملة تحريف الكلام عن مواضعه ما يسمونه في التفسير الباطني والمنطوق التفسير الباطني او تحريف الكلام نفسه تحريف معناه لما دخلت منذ سنتين الى امريكا سمعت بعض الناس يحاور هناك ويقول ان الاسلام سيخرج من امريكا واوروبا واصدق ذلك في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاحسست ان كل حواسي تشد الى هذا المتكلم ترى اين هذا الدليل الذي اتى به يقول قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تخرج الشمس من مغربها والشمس هي الاسلام والمغرب امريكا واوروبا شو الكلام هذا الحديث لو بحثت عنه ايها المسلم في جميع دواوين الاسلام لوجدته في كتب الفتن. ايه معنى كتب الفتن؟ يعني علامات الساعة. يعني علامات الساعة. يعني هذا الحديث معناه لا تقوم الساعة في القيامة حتى تخرج الشمس من نظيرها. هذا المسجد وهذا المغرب. لا تخرج الشمس من مشرقها بل تخرج من مغربها. حينئذ تقوم الساعة. هذا هو فهم جميع علماء الاسلام وهذا الحديث. ومن اول بفهم الدين منا الذي بين هذا المعنى لهذا الرجل. تقويم الباطني الذي يسمونه باطنيا اذ ان ظاهره لا يوحي بذلك. واشهر من ارتكب هذه الطريقه هم الصوفية المبتدعة. الصوفية المبتدعة وعلى رأسهم ابن عربي. ابن عربي من نصرة ليس المحلى بالألف واللام. هناك عندنا عالم آخر اسمه ابن عربي. محلى بالألف واللام. هذا عالم مالك جليل أبو بكر بن العربي. لكن ابن عربي وابن تبعيد وابن الفارق وهؤلاء كلهم يدخلون في جمرة الذين قلبوا حقائق الإسلام بما أثمروا بالتأويل الضروري. وهذا من جملة تحريف الكلام عن مواضعه ومن أخبث ما ارتكبوه قول ابن عربي إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال هذه الآية نزلت في أهل الورع. إن الذين كفروا كفروا والكلام في تقدير محدود ومعناه ان الذين كفروا الدين له اي غفوه وحجبوه واصل الفطر التغفير. اصل الفطر هو التغفير ومنه سميت الكفور كفورا بلاد اسمها كفور. سميت كفورا لانها عباره عن مجموعه من الذنوب التي تسال حول الاشجار فكفرتها عن العيون. من أين الذين كفروا إيمانهم؟ أي غصوه وحجبوه لئلا يحبط بالرياح. سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره. شوف الكلام. ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون الا منه وعلى ابصار بالغشاوة فلا يرون غيره. ولهم عذاب عظيم اي من المخالفين. ولا يسيئكم هذا الله احمد بن حنبل لا يقول ما معناه أن القرآن ما وقر في سمع الرجل العامي. أول ما تسمع القرآن المعنى الذي يكون في صدرك أول ما تسمع القرآن هو ده معنى القرآن. لأن الله عز وجل أنزله حجة على كل الخلق على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم. فلو كان لابد لسلوك ولتأويله سؤال ذلك لو كان أكثر الخلق جهالا. هذا بما فعله الصوفية للقرآن الكريم. ولهم مخارج أخرى. أول ما تسمع القرآن المعنى الذي يكون في قدرك أول ما تسمع القرآن هو ده معنى القرآن. لأن الله عز وجل أنزله حجة على كل الخلق على اختلاف طبقاتهم وثقافتهم. فلو كان لابد لسلوك لأهل القرآن سلوك هذه الطريقة لو كان أكثر الخلق جهالا. هذا مما فعله الصوفية للقرآن الكريم. وله مخارج أخرى كثيرة نتناولها لأن هذا هو الإثنان على أرس بدعتهم لأنهم يحتجون بالقرآن والسنة. لذلك قلنا كثيرا ولا نزال نقول حتى نراه في واقع المسلمين عقيدتنا القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. لفهم السلف الصالح هذا الخير هو الذي يفرق اهل السنه والجماعه عن اهل البدعه والضلاله. ويحتاج القران والسنه لفهمهم هم. ومن اكثر من قراءه القران في هذا الزمان راح يقرا القران في محافظه الشرقيه لما ماتت ام احد الاعيان. اتفق معها على البدعه أعطاه أجراته. جاء الرجل وجاء الناس من كل فوق ليروا هذا القارئ بالصوت السجيد قرأ ويعلع وهاق الناس وخافوا وانسجموا. خلصت الثلاث كلمات والله لا تجيب ربع. قام الرجل صاحب الجنازة يقول له اقرأ لنا ربعا رابعا في الحساب. أبى عندي مواعيد. والرجل من طرف القارئ قال له صاحبه وكان يأخذ على الربع أنا ذاك الكلام ده كان سنة 75 76 كان يأخذ على الربع وربع عليه جنيه. فقال يعني أريد هذا الكثير ربع عليه جنيه ربع. فقال قال الله تبارك وتعالى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وده قارئ القرآن والقرآن يلعنه. قارئ القرآن والقرآن يلعنه. أخذ حساب الثلاث ربع اللي حطه في البنك كأنما ما قرأ آية ربا في القرآن الكريم. لا تشتروا بآية ثمنا قليلا ولو جعلت الدنيا كلها ذهبا في مقابل حرف من كتاب الله لقد اشتريت به ثمنا قليلا. ومتصور من كل ما يرفع سعره ده ليعظم القرآن وليحتج بكلام الله على بدعته. وهذه كانت أعظم شوكة في ظهر المسلمين على مدار الأعصار والزمان. تأويل تحريف آيات القرآن الكريم باسم التأويل. وما تعددت فرق المبتدعة في العقيدة وغيرها إلا بسبب هذا الأصل الذي ذكرته. تحريف سواء بنزع السياق أو بلي أعناق الكلمات. كقول أيضا ابن عربي في قوله تبارك وتعالى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. يقول ليس المعنى هو ما يتبادر الى ذهنك من ظاهر الكلام. من ظاهر الكلام ان الله تبارك وتعالى يقول من الذي يشفع عند الله لنفسه او لغيره الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. هو ده معنى الكلام. الا فمن ذا الذي يشفع عنده. من ذل ذي اي من ذل نفسه. وذي اسم اشاره نفسه من الصفات. اي فعل امر من وعى او عباد الكلام واهتم به. ذكر كتاب الله اليس هذا اولى بالقتل من قطاع الطرق. أليس هذا أولى بأن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أولى من المحاربين لله ورسوله؟ بل هذا من أعظم الحرب لله ورسوله. ما ظل اليهود والنصارى إلا بعد تحريف الكلام. جاء الذين تلوا الذين تلقوا الكتاب فورثوا شركة ممزقة. ما ظل الذين جاءوا من بعد إلا بسبب تحريف الذين سبقوهم للكلام. وتحريف الكلام مستمر. ومن أواعيهم أيضا أنهم يدخلون زيادات غير صحيحة في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالوا الماضي لك ووقع وكلم الفعوق نفس الخوارج. يخرج قوم يقرؤون القرآن لا يزالون حناجرهم. قال رسول الله صف لنا. قال لحاهم طويلة ثيابهم قصيرة إن لقيتهم فاقتلوه. رواه مخلد. إن لقيتوهم فاقتلوه. ومكتوب تحت رواه البخاري. البخاري حديث مقطوع لنعلم أن الجماهير لا تقرأ ولا تكتب. الجماهير لا تبحث عن الأصالة ولا عن تقصير الكلام. لا تكلف نفسها بعد سكوت العلماء حتى هانوا على الناس وجاءت الدائرة عليهم الآن. هل كان الان بيؤمن بانه مع الوهابيين في خندق واحد؟ مش مساله وجه يوجد التفكر ان الشيخ الازهر هو الذي يوجد التفوق وابو العروض الشيخ الازهر مع الارهابيين في خندق واحد. جاءت الدائره عليه لانه سكت سكت طويلا فجاءت الدائره عليه. ان الشر اذا جاء لا يفرق بين احد واحد، انه ياخذ الكل، انه كالطوفان الذي لا يميز فقربهم، والذي جر هؤلاء عليهم والله الذي لا اله غيره. الراقصات يفتين في دين الله، الراقصات يفتين في دين الله، ويوقف عليهم في كلام الله ورسوله، وينشر هذا في الجرائد والمجلات. الراقصات يؤخذ رايهن في هوان اكثر من هذا. لا يوجد نقابة لأهل التدين، هناك نقابة للحرير في جمعية لها جمعية الحرير نقابة، وواحد منهم شخص خمار طالع في مطلع الهجم وليس بلاد الصوت الحرير يهانون في نفسه وتقوم الخيار. كل من لها نقابة إلا هذا الدين ليس له حلة. نقابة الأقزاء أو الضفر أكثر طبيب جراح للجهاز الفضلي، والكل يعترف بكفاءته وهو رقم واحد في مصر ومعدود من أكثر الجراحين في العالم. لما زعم المصطلح جراح الأذن وزوروا على بعض الآدميين أو القطور، هي أرواح من اللعبة. كيف تجرب هذا الجراح قبل أن تعرفه على لذة وتكره؟ والقطور ولم يراعي مواصفه العلمية ولا الميادين التي حصل عليها. من يسين القادة يقول لك حماية أبدال الميادين، إنما حماية دينهم هذا لا يضر يضيع. وجاءت الدائرة فلم تفرق. من ذلك روزا يوسف ولد ردح لشيخ الأزهر الرد لا تقول امرأة رجالة، وقال له إن عدت عدنا وإن قلت جدنا. وده أكثر علمة في البلد، لو أريدت أكبر علمة البلد ولم ينتصر لها إحنا نذب العالم. قلت لكم إن للمبتدعة دولة كبيرة ولها رأس مال، ولا يسأل أحدهم من أين لك هذا. لهم طرق شتى لتحريف كلام الله ورسوله. ما ذكرته الآن على سبيل المثال والحق، وإلا هناك أمثلة يسير لها رأس الولد سنتعرض لها في هذا المسلسل، مسلسل فضح هؤلاء المبتدعة وفضح طريقهم بالتعاون مع النصوص الشرعية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. موضوع الختان كان نسيا منسيا، فأعرف الناس فعله جولا بعد جول، وفي خضم الأزمات والاهتمام بالصغائر والكبائر لم يأثروا في ذهن أحد نسأل الختان، ولم تشكل هذه الظاهرة أي مؤثرات سلبية على مدار القرون الثالثة، ولم تلفت نظر احد على الاطلاق. ثم فجاه وببركات عقد مؤتمر السكان عندنا والتنفيذيه التي عرضت في النهايه في نهايه الدفاع الاجنبي في ان ام، قالت الدنيا وصار الحديث هو الختان. اصدرت وزاره الصحه بيان الى مديريات الصحه في المحافظات، ووقع في يدي صوره للخطاب الموجه لمدير الصحه من صحه الله في هذا الشيء. يجنبون الختان لثمانيه اوجه، منها انه لا يجوز المساس بجسد الانثى الا باذن الطبيب ما عليه، منها ان الختان عاده جاهليه وليست اسلاميه، وهذا بكل ادب ما ورد في الجرائد الرسميه على لسان المفتي وغيره، ومنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه ختن بناته الاربعه، ومنها انه لم يجمع احد من الفقهاء على الختان، على وجود الختان، والاجماع قائم انه غير ضروري، ومنها انه يسبب عقدا نفسيه للجن، ويسبب بعض الامراض الفتاكه منها سرطان عنق الرحم، غير بقى الازمات النفسيه والجانبيه التي يسببها ليس هذا الامر. قلت لكم قبل ذلك كانهم يكتبون للسن البكر العمر، كان الذين يخاطبونهم من الاموات ليس عندهم كتاب ولا قرأوا صفحه الفقه. هل الختان فعلا سنه الجاهليه؟ الجواب قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابي هريره، ورواه مسلم من حديث عائشه، وابو داود من حديث عمان وغيره، من الفطره، وفي لفظ الفطره خمس، منها الختان. لفظ الفطره لفظ ثابت لا يتغير بتغير الشرائع، الفطرة ثابتة في شرائع جميع الأنبياء لا تتبدل كالحلول وغيرها، إنما هي من الثوابت. إذا قلت الفطرة اعلم أنه الشيء الذي لا يتبدل، اعلم أنه الشيء الذي لا يتبدل، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فلما نسمع كلمة الفطرة نعرف ان هذا هذه السنة موجودة من لدن ادم عليه السلام الى نبينا صلى الله عليه وسلم، هذه معنى كلمة الفطرة. فمنها الختان، فكيف يقال هذه عادة جاهلية؟ ثانيا قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختان الاول كناية عن فرج الرجل، الختان الثاني كناية عن فرج المرأة، فاذا التقى الفرجان مجرد التقاء وجب الغسل. واحتج الامام احمد بهذا الحديث على سنية الختان بالنسبة للنساء، اذا التقى الختانان، وهذا حديث صحيح عند البخاري ومسلم. قال الشافعية والحنابلة الختان للرجال والنساء واجب، واجب يعني فرض، من لم يفعله أثم. فكيف يقال ان ليس هناك احد من الفقهاء قال بوجوده؟ الرأي الرجيح عند الشافعية وجود الختان للرجال والنساء، والرأي الشاذ عند الشافعية أنه مكرومة للنساء فقط. والصواب أن الختان واجب على الرجال والنساء معا. فإذا المرأة لم تختتن فهي آثمة. نعم مراعاة هل الظهر يحتاج إلى ختان أم لا؟ قد يكون الظهر صغيرا خلقة فلا يحتاج الى ختان، لكن كلامنا في من تستحق الختان، اما الرجال فلا اشكال، لكن كلامنا على ختان النساء ان هذا هو الموضوع. ومن الدلائل على وجوده قول الله تبارك وتعالى واوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا، وثبت في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدور، جاءت عليه 80 عاما وامر بالختان فاختتن بالقدور. قالوا هذا اما ان يكون اسم مكان، اي البلد التي كان يسكنها واختتن فيها اسمها القدور، وإما أن يكون القدوم هو الآلة المعروفة أنه قطع الجلدة الزائدة بالقدوم. فصار هذا من ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها. ثانيا، هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم مختلف في تصحيحه وتضعيفه، نعم، والظاهر حسنه، وقد حسنه من المتقدمين جماعة. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلة بالمدينة: أكني ولا تنهكي، إنه أفضل للرجل وأفضل للمرأة. أكني ولا تنهكي، أي لا تقطعي البذر قطعا شديدا فتنهكيه، إنما اقطعي منه القطر الزائد فقط. ولأن الأصل ألا تثبت عبادة إلا بدليل، وهذا دليل، وما سبق أيضا أن العلماء الذين قالوا إن الختان سنة للرجال مكروهة للنساء اعتمدوا فيه على حديث المنكر لا يصح، وهو ما رواه الإمام أحمد من مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الختان سنة للرجال مكروهة للنساء. والممارس لألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الحديث أقرب إلى كلام الفقهاء منه إلى كلام النبوة، وهو منكر كما حكم البيهقي وغيره عليه. فما بقي إلا القول بالوجوب، ولا خارج عن القول بالوجوب. إذا كان العلماء اختلفوا هل هو واجب أم مستحب، لم يكن واحد منهم إنه عادة جاهلية، يعني اختلفوا فقط ما بين الاستحباب وما بين الوجوب. جللنا أنه ليس بواجب، مستحب. مستحب تساوي مشروع، حينئذ ينظر هل فعلا ترك الختان من مصلحة المرأة؟ حدثني بعض المتخصصين في هذا المجال، قال إنه قرأ بحثا وهو طبيب لمرض نساء الولادة، قال إن ترك الختان يصيب المرأة بسرطان عنق الرحم، ولذلك هذا النوع من المرض منتشر في نساء أوروبا وأمريكا أكثر منه في نساء الشرق. لا يوجد في نساء الشرق هذا المرض إلا لماما لماما، ولا زالت الفاحشة على قدم وساق في بلاد أوروبا وأمريكا بسبب فرق الختان. إننا ضد الختان بالطريقة الجاهلية، لابد أن الذي يقتل يكون عالما بالختان. وتكلم الفقهاء في مسألة الضمان إذا أتلف الخاتن بذر الأنثى بالكلية، يعني رجل خاتن قص البذر كله، هل عليه ضمان أم لا؟ أي هل عليه دية يدفعها أم لا؟ عليه دية إذا لم يكن من العالمين، وليس عليه أن يقص البذر كله. تكلم العلماء في هذا حتى وصلوا إلى مسألة الضمان. وقال الشافعية على وجه الخصوص: إذا تمالأ أهل بلد على ترك الختان قاتلهم الإمام. قاتلهم الإمام الحاكم إذا علم أن بلدا من البلاد تمالأوا وتجالبوا على ألا يختتنوا، يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم حتى لو قتلهم جميعا. أبي هذا موجود في كتب الفقه، كيف يقال إن هذا ليس من الإسلام؟ تفضل للتدريس كل مهوات بليد تسمى بالفقيه المدرسي، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت، حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سالها كل مفلس. المثلث دخل المجاز، وما دخل المجاز وليس معه منين أحمر المسكين على قيمة لها حتى زايد عليها من ليس له مال. هو بالواقع بالنسبة لديننا سيد سيد العالم على صحة الجراد والنزلات بطهان، ما هو من ديننا؟ يقول ليس من الإسلام الختان، وليس من الإسلام في شيء النقاب. قلت لكم يكتبون للصم البصر العمر، ولو فتح هذا المنكر أقل من كتاب فقه مختصرات كتب الفقه لوجد هذه الأحكام الثابتة وتكلم فيها العلماء، فكيف لا يحاسب هؤلاء؟ إذا كان الحفاظ على دين الدولة الرسمي أمر مطلوب وهم يقولون بذلك، كيف لا يحاسب هؤلاء؟ كيف لا يكون هناك حظر على نشر ما هو من ضد الإسلام؟ لا حمى له. ولا نريد ان نكتفي فقط بان نقول للدين رب يحميه، بل لا بد من بذل السبب. ان الله اهلك اقواما كفوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، لعل الله يحفظنا بمثل هذا الصوت الذي ينهى عن المنكر ويامر بالمعروف. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم. إن الله نسق بني إسرائيل قردة وخنازير لأنهم لم يأمروا بالمعروف وتركوا المنكر وما لؤوه. لولا إنكار المنكر ما وصلك الدين، هذا الدين وصلك على أثناء ناس وجنائهم، ما ملأوا وما هادنوا وما لانوا في جنب الله عز وجل. ولنا فيه اسوة حسنة، لا تأخذوا دينكم إلا ممن تثقون في دينه وعلمه. كثرت الفتن وأقبل بعضها تلو بعض كأمواج البحر، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم. فلا بد من بذل السبب. السبب أن تأخذ دينك من الكتب المعروفة الموثقة، وتأخذ فتواك من العلماء المحققين، ولا تعطي اذنك للذين يلونون مواقفهم ويتقلبون ظهرا على ظهر. نسال الله تبارك وتعالى ان يعافينا واياكم من الفتن، وان يردنا الى ديننا ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وثوابنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب اوصي نفوسنا تقواها ونقيها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجيدنا وخطأنا وعندنا.